أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكروا علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث في البحث السابق في المسألة الثالثة عن مسألة الود. ننتقل لهذا اليوم إلى المسألة الرابعة، ألا وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهي من المسائل المهمة في الأبحاث، يعني ما تذكر في الأبحاث في الدليل العقلي، فهي غير المستقلات العقلية كما سيتضح لاحقا. مسألة اجتماع الأمر والنهي، لكي تتضح نذكر مجموعة من النقاط. في النقطة الأولى نقول بأن لهذه المسألة تاريخ قديم، ليست المسألة فقط من معنونات ومن عناوين المتأخرين الأصوليين المتأخرين أو غيرهم، بل هي منذ القديم تقريبا موجودة، خصوصا حسب ما ينقل في التاريخ أنه الفضل بن شاذان، وهو من أصحاب الأئمة المتأخرين، أصحاب الأئمة المعصومين سلام الله، ظهر من زمن الإمام الرضا والباء والإمام الجواد والهادي والعسكري سلام الله عليه، ظهر في تلك الفترة، فهو من المعاصرين لأئمة سلام الله عليهم، وهو من علمائنا ومن العلماء الكبار، ينقلون عن رأي في هذه المسألة، وهو أنه يرى جواز اجتماع الأمر والنهي. وهذا يكشف عن أن هذا الرأي كاشف عن وجود جو لهذه المسألة آنذاك، بين من يقول بالجواز ومن يقول بالامتناع أو ما شابه ذلك. فشاهد إذن أن هذا اللحاظ أنها أن لهذه المسألة تأريخ ليس بقليل، فيما يعني حسب ما ينقل لنا التاريخ في هذا الخصوص، لا وليست أن هذه المسألة من المسائل الجديدة عند علماء الأصول أو غيره. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني إخوان التفتوا إليه، وهو أنه ربما عندما يقرأ الإنسان، حتى لو كان إنسان عرفي ليس ابن حوزة أو ابن الحوزة، لكن في بداياته الدراسية عندما يقول اجتماع الأمر والنهي، مباشرة ينقدح في ذهني ممتنع أصلا أن يجتمع الأمر والنهي، لماذا تعنون ولماذا تدرس ولماذا كذا؟ إذن هذه مسألة منتهية، سالب انتباه موضوعي بتعبير، أنه لا أصلا لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. ولكن بتعبير المصنف عليه الرحمة يقول أن هذا العنوان من العناوين الخادعة، يعني هي ظاهرها كذا لكن المراد شيء آخر. نحن لكي تتضح هذه المسألة عندنا اصطلاحا متداولان أصلا في أبحاث علم الكلام في الفلسفة، تأتي في الأبحاث الأصولية، عندنا تكليف محال وعندنا تكليف بالمحال. التفتوا، مسألة مهمة دي. وعادة اللي ما التفت فما يقع في خطأ. تكليف محال، تكليف محال، لاحظ، وعندنا تكليف بالمحال. التكليف المحال مثل أن يأتي المولى سبحانه وتعالى مثلا ويقول: الصلاة واجبة عليك الآن الآن، والصلاة حرام عليك الآن الآن، بكل الخصوصيات بكل اللحاظات، الصلاة في نفس الوقت حلال أو واجبة عليك معذرة، وفي نفس الوقت هي محرمة عليك، هذا يسموه تكليف محال، يستحيل أن يصدر من المولى سبحانه وتعالى، التكليف بغير المقدور لا يمكن أساسا، هذا يسموه تكليف ماذا؟ محال، يعني يصدر نهي وأمر من المولى على شيء واحد كالصلاة مثلا، وهذا مما لا إشكال فيه، ماذا؟ خارج عن محل الكلام بالاتفاق بين كل الإمامية كل المعتزلة كل الأشاعرة، لم يخالف أحد في ذلك أن هذا تكليف محال، وهو محال أن يصدر من إيه؟ من المولى سبحانه وتعالى، المستحيل صدورا من الحكيم. وتارى عندنا تكليف بالمحال. شلون تكليف بالمحال؟ يعني المولى يقول لك يا فلان طر إلى السماء، يا فلان صلي في الفضاء من دون آلة، مثلا تصعد إلى الفضاء تصلي على الهواء. لاحظ بهذه الآن الخصوصيات، هذه سموه تكليف ماذا؟ بالمحال. نفس هذا التكليف، هذا لما يقول طر إلى السماء هذا تكليف بالمحال، تكليف يوجد تكليف لكنه تكليف ماذا؟ بالمحال. هنا وقع الكلام بين الفرق الإسلامية إنجاز التعبير. ما عليه الإمامية، ما عليه تقريبا أكثر المعتزلة، هو يستحيل أن نصدر من المولى ذلك، أن يكلفنا بالمحال. بينما نقل عن الأشاعرة بعضهم، لا نستطيع أن نجزم بكلهم، نقول نسب إلى الأشاعرة أنهم يقولون يمكن أن يصدر تكليف من المولى بالمحال. إذن لاحظوا فرق بين تكليف محال وتكليف ماذا؟ بالمحال. فالذي وقع الاتفاق عليه هو تكليف محال، والذي وقع الاختلاف فيه هو ماذا؟ التكليف بالمحال. واضح للنقطة. على هذا الأساس بلا إشكال ولا ريب لا يمكن، على هذه النقطة لا يمكن أن نفهم اجتماع الأمر والنهي باللحاظ الأول. يستحيل، يستحيل أن نقول أن معنى اجتماع الأمر والنهي يعني اجتماعهم على شيء واحد، على أمر واحد. نفس الوقت يقول لك يجب عليك الصلاة ويجب عليك ويحرم عليك أو تحرم عليك الصلاة، هذا مما لا خلاف فيه أنه أمر ماذا؟ لا يصدر من المولى وليس له واقع أساسا ولا يصدر من الحكيم بالاتفاق. لاحظ على هذا. إذن يأتي التساؤل، ما المقصود إذن من اجتماع الأمر والنهي؟ أو تعانون هكذا مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول المصنف عليها الرحمة أنه في مسألة هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز، هذا هو العنوان المطروح. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يجوز؟ إذن أنت عندك مجموعة مفردات، يقول لي كي تتضح هذه المسألة ماذا؟ نذكر هذه المفردات. لكن لكي نحن نراعي الوقت، المصنف ابتدأ مباشرة بذكر الأقوال، ما عندنا شيء الآن. البحث المهم هو الآن العطاف إلى ذكر معاني هذه المفردات، ثم ما يستتبعها من مسائل مهمة. الآن هذا البحث الأول، أو قبل تحرير محل النزاع ذكر الخلاف، ما في هذا شيء. ثم يأتي البحث الآخر اللي هو نقرأ العبارة. واضح الآن؟ ما عندنا شيء في هذا البحث. قال المسألة الرابعة اجتماع الأمر والنهي. يقول واختلف الأصوليون من القديم، إشارة من القديم، إشارة من أيام فضل بن شاذان أو ربما قبله. واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. يقول ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا. أغلب الأشاعرة قالوا يجوز، أولهم الفضل بن شاذان، هذا من أصحابنا من رواتنا، على ما هو المعروف عن، وعليه على الجواز جماعة من محققي المتأخرين. ورأي المصنف هو هذا كما سيأتينا، أن عنده الحق في المسألة ما هو؟ هو الجواز، جواز الاجتماع. لكن كيف جواز الاجتماع؟ الكلام في كيفية هذا الاجتماع يأتي. لاحظ يقول وذهب إلى الامتناع، هذا الرأي الآخر، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا، قالوا أنه يمتنع. وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة. إذا إحنا نحن والعنوان البراق الظاهري ما لها معنى أصلا تذكر، عاد من لا يمكن. يقول إذ لا يمكن أن نتصور أو نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال، تكليف بالمحال، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف، تكليف بالمحال مو تكليف المحال، هذا الثاني. الأشاعرة قلنا يقولون بالثاني، إنه لا، التكليف بالمحال غير ممتنع، يعني ممكن الله يكلفك أن تصلي في السماء السابع مثلا، ممكن هو محمال عادة مو محال عقلا مثلا، أو تصلي كما قلت طائر في السماء بلا وسيلة، هذا تكليف بالمحال. أما تكليف محاذق لا خلاف فيه كما تقول شعر، لأن التكليف هنا نفسه محال. الأول تكليف محال، لا تكليف بالمحال، لحظة العبارة. وهو الأمر والنهي بشيء، ما هو التكليف؟ تكليف محال، قال وهو الأمر والنهي بشيء واحد، وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، أن يأمرك الله في نفس اللحظة بالصلاة، في نفس اللحظة بحرمة الصلاة مثلا، أمر ونهى، لا هذا من أوضح الواضحات. يقول وهو محل وفاق بين الجميع. زين، على هذا إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم وما معنى؟ يقول والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين، هذا عنوان خادع، وإلا الأمر ليس كذلك. يقول فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث، فلا بد من توضيح مقصودهم ماذا؟ من البحث، بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي كلمة الاجتماع، الواحد، الجواز، هذه العبارات الثلاث أو الكلمات. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع، وقيد المندوحة، يعني الاستطاعة أو الإمكانية، هذا يأتي إن شاء الله، الآن ما راح يطرحها، بعد بحثنا ربما في الغد يأتي، الذي أضافه بعض المؤلفين، وهو على حق وعليه نقول. الآن تقريبا عندنا أربعة، لكن الآن يستصح الثلاثة، ثم بعد يأتي ما أضافه بعض المحققين في البحث الآن. واضح له هنا المطلب؟ الآن تعالوا معي إخواني في مسألة ماذا؟ في مسألة هذه العناوين السلف. أول عنوان يطرحه المصنف هو عنوان الاجتماع. عنوان الاجتماع ما المقصود منه؟ المقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي، هناك يلتقي أو التقاء اتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في مورد واحد، هذا معنى الأولي، معنى اجتماع الأمر والنهي، يعني يلتقيان اتفاقا صدفة كذا ما شئت فعبر في أمر واحد، فهم يكون عنوان معنون للحرام، معنون أو للأمر، ومعنون للنهي. هذا الاجتماع له نحوان، يذكر النحوين ويذكر ما هو النحو الذي محله، الذي هو في محل نزاع. النحو الأول إخواني، يعني إذن أولا كما قلنا المقصود منه هذا الالتقاء، صحيح، بحيث أنه تارة كما قلنا أن يكون هناك عنوانان، وتارة يكون لا نفس، يعني كل عنوان له معنونة، وتارة ماذا؟ عنوانان كلا التقان في معنون واحد كما سيتضح. على هذا الأساس، على هذه المقدمة، يقول نحن عندنا نحوان. النحو الأول ما يسمى بالاجتماع الموردي. الاجتماع الموردي بمعنى أنه لا يكون عندك فعل واحد، عندك فعلان لكن اجتماعا في مورد واحد، لكن هذا العنوان مستقل عن ذلك العنوان الآخر. مثل افترض باب المثال صديقان أو شخصان ليس لهم ربط، لا يرتبط أحدهم بالآخر، لا من جهة صداقة لا قرابة، لكن اجتمعوا في غرفة واحدة مثلا، هذا له شخصية، له قالب المستقل، وهذا له قالب المستقل من هالمن، لكن اجتمعوا في مورد واحد، تعرف الغرفة مثلا باب المثال. فيقول هنا الاجتماع الموردي لا يكن عندك فعل واحد بحيث ينطبق عليه كلا العنوانين، لا، إنما عندك ماذا؟ عندك عنوانان. لاحظ، عندك ماذا؟ عنوانان أو فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد. أحد العنوانين يكون مطابق للواجب، واحد والعنوان الآخر مطابق ماذا؟ للنهي، واضح؟ أو للمحرم. مثلا الآن مثال، ما هو المثال؟ مثل الإنسان الذي يصلي وينظر إلى المرأة الأجنبية المحرمة عليه، نظرة ريبة أو شيء من هذا القبيل، نظرة المحرمة عموما. الآن الصلاة كعنوان مستقل عن النظرة الأجنبية كعنوان، والنظرة الأجنبية كعنوان مستقل عن النظرة، مستقل عن عنوان الصلاة. فعندك فعلان، هذا فعل وهذا فعل. نعم، هو في حال الصلاة نظر إلى المرأة الأجنبية، يعني تقارنا في مورد واحد، لاحظ. فهنا هذان الأمران لا ينطبقان على معنون واحد، لا ينطبقان على معنون واحد أو على عنوان واحد، معذرة، بل هذا عنوان وهذا عنوان، كل ما هناك تقارنا تجاورا إلى غير ذلك. يأتي السؤال، هل هذا ممتنع أو محل الكلام؟ يقول لا، هذا مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناع، بل هو واقع. فهنا لا يأتي تساؤل هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنه هذا اجتماع موردي وهما عنوانان مستقلان. نعم، هو صلاته صحيحة بذلك العنوان المستقل، ومأثوم بذلك العنوان الآخر، كما مثلت اثنان اجتمعا في غرفة واحدة، هذا له قالب الخاص، له تفكير الخاص، ذاك التفكير الخاص وفكر الخاص أو ما شاكل ذلك. إذن هذه المسألة لم يقل أحد بأنه ممتنع، وعلى هذا الأساس إذن هذا ليس داخلا في محل الكلام. من ينظر أو يمثل مثلا اشتباها لمسألة اجتماع الأمر والنهي بهذا المثال، هذا غير تم، لأن هذا اجتماع موردي وليس هو المقصود في هذه المسألة التي نحن فيها، واضح؟ هذا الأمر الأول. المورد الثاني، وهو لا، أن يكون هناك اجتماعا حقيقيا. صحيح، في النظر العرفي، حتى المعذرة اجتماع حقيقي، ولا بلحاظ النظر العرفي، مو بلحاظ الدقة العقلية. صحيح الدقة العقلية تحللها كذا بحث آخر، لكن الآن بالنظر العرفي يقولون هذا ماذا؟ أمر واحد، يعني بعبارة أخرى فعل واحد يكون مطابق لكلا العنوانين. فعل في الخارج واحد، مو فعلان، نظر كفعل مستقل وصلاة ماذا؟ كفعل مستقل، لا، فعل واحد في الخارج، لكن هذا الفعل ينطبق عليه عنوانان. مثل ماذا؟ مثل الصلاة في المكان المغصوبة، الصلاة في المكان المغصوب. الصلاة ما هي؟ الصلاة عبارة عن حركات من قيام، ركوع، سجود، واضح يا؟ لاحظ المثال يا، قيام، ركوع، سجود، هذا فعل الصلاة. نفس هذا الفعل هو تصرف في مال الغير بلا إذنه، يعني هو غصب، يعني نفس الحركة الصلاة هي ماذا؟ تصرف. فهذا فعل واحد للخارج، ولكن ينطبق عليه عنوان أنه صلاة المأمور بها في الوقت، وأنه غصب منهي عنه وهو الغصب، أي التصرف في مال الغير بلا إذنه. لاحظ، وعلى هذا يأتي السؤال، حتى تضح المثال الآن، تعالوا معي، هل هذا مقصود في مسألة الاجتماع أمر والنهي؟ يقولون بلا أشكال هو هذا الأمر المقصود. فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز في هذا المثال؟ لاحظ، فإن في هذا المثال هو محل المثال. نعم، بلا أشكال كعنوانين، عنوان الصلاة لا ربط له بعنوان الغاصب، هذا عنوان مستقل، تعرفون هذا مفهوم مستقل وهذا مفهوم مستقل، لكن الفعل الخارجي فعل واحد صار موضوعا ومحلا لانطباق كلا العنوانين، عنوان الصلاة التي هي حركة ركوع وسجود، وعنوان القسم نفس هذا التصرف. واضح؟ نعم. وبالتالي هذا المكلف مسكين واقعا يكون من جهة داخلا تحت عنوان المطيع لأنه في حالة صلاة، ويكون داخلا تحت عنوان العاصي لأنه تصرف في مال الغير بلا إذنه، فيكون هذا المكلف ماذا؟ فيقتضي المكلف إما أن يكون عاصي على هذا زئة الحديث، إما أن نرفع اليد عن النهي فنقول حقق المأمور به فهو مطيع، أو نرفع اليد عن ماذا؟ عن المأمور به ونقول لا النهي أولى. بجينا في الأدلة بعدين، من يقرب يقول المفسدة أولى من جلب المنفعة، فهذا هذا الفعل أصلا كله حرام، لا صلاة صحيحة ولا شيء. بعضهم يقول لا بلا. مثلا في مناقشات وكلام يأتي حديث عنها الآن. واضح هذه المسألة الآن؟ إذن علي محل النزاع هو، النزاع هو هذا ما نسميه ماذا أخواني؟ بالاجتماع الحقيقي. وإن كان عرفيا نعم بالدقة العقلية كذا بالتحليل تقول له هذا تعبيرهم هكذا يقولون الاختلاف الأثر يدل على اختلاف المؤثر، أثر الغصبية غير أثر الصلاة، وبالتالي المؤثر يختلف هذا مؤثر عن هذا، وهالكلام عريض طويل. هذا لا مو في النظر العرفي ونظر الشرعي، هذا بالدقة الفلسفية العقلية، هو خارج محل كلامي. كلامنا إيه؟ يعني غادي يشكل عليك واحد يقولك أجيك واحد مثلا مشبع بالأبحاث الفلسفية شي يقول لك هذا أنت لو تحللها تحليل علمي أو تحليل فلسفي دقي مو اجتماع حقيقي هذا، لأنه نكتشف إحنا اختلاف المؤثر أو اختلاف الآثار تكشف إنن عن اختلاف المؤثرات، فإذن هذا له مؤثر وهذا، وإن لم تدركه أنت في النظر قل لا مو كلامنا في الدقة العقلية، هذا جوابنا المفروض في المقام، ليس كلامنا أين في الدقة العقلية، إنما كلامنا أين في الأمر العرفي. أحسن عرفا هذه المسألة تكون من بهذا وذاك المصنف قال وإن كان ذاك بالنظر العرفي. واضح هذه النقطة؟ خلونا نطبق، أنا أفضل كما نأخذ شيء ونطبقه لكي بعد نراعي الوقت. قال المصنف عليه الرحمة، قال العبارة الأولى الاجتماع، لاحظوا قال والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي، لاحظوا بين المأمور به والمنهي ماذا؟ والمنهي عنه في شيء واحد، ولا يفرض ذلك إلا من حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول، ولكن قد يتفق أو يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد ويجتمعا فيه، وحينئذ يجتمع يعني أي يلتقي، وحينئذ يجتمع الأمر والنا. يقول ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين، أولا أن يكون اجتماعا موردياً، يعني في مورد واحد وحالة واحدة، يعني أنه لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد، أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد، عنوانان مستقلان وفعلان خارجا فعلان مستقلان، فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه، فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع، الكل يقول نعم هو مثاب من جهة ديانة للصلاة ومأذون من جهة نظر أجنب، لا هذا يبطل هذا ولا هذا يمنع هذا أبدا، وهذا معروف. فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته، هذا إذن خارج عن محل كلامنا. ثانيا أن يكون اجتماعا حقيقيا، وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي بادئ الرأي، يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف الصلاة في المكان المغصوب. فإن مثل هذا المثال، لاحظ العبارة كما أشر، وإن كان ذلك في النظر العرفي، تفت هذه كان دفع إشكال مقدر كما أشرنا، فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، والمفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور بها بعنوان الغصب المنهي عنه، هذا عنوان وهذا عنوان، ولكن المشكلة أين؟ ولكن قد يتفق للمكلف صدقه أو صدفة معذرة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مغصوب، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العدوان المنهي عنه وهو الغصب، الغصب عدوان، ذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للآم ممتثلا، وداخلا فيما هو منهي عن من جهة أخرى، فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا، وهذا محل النزاع. واضح أخواني هذا المطلب؟ العنوان الثاني وهو عنوان الواحد. الواحد هنا احنا كمقدمة مثلا عندنا، قدم عندكم في أبحاث منطقية فلسفية، الواحد له أقسام، واحد شخصي، واحد نوعي، واحد جنسي. الواحد الشخصي مثل شخص زيد وشخص عام، هذا واحد بالشخص، زيد واحد شخصي، عمرو واحد شخصي، واضح. عندنا واحد نوعي مثل الإنسان، إنسان واحد نوعي في قبال الأنواع الأخرى، يقولون واحد نوعي، واحد بالنوع، زيد وعمر وكذا كلهم ذا ترى واحد، ماذا لكن واحد بالنوع، واضح. وعندنا واحد جنسي في الحيوان، حيوان جنس، واحد جنسي، فيدخل تحت وين؟ الإنسان، البقر، الأنواع الأخرى كلها يسموها الواحدة بالجنس، يعني عندها أمر مشترك وهو جنس الحيواني. نعم تختلف فيما بينها بالفصول، كل له فصل يخرجه ويجعله نوعا مستقل، بحث آخر، واضح؟ على هذا الأساس إخواني، وهو المقصود من الواحد هنا عندما يقول كما قلنا في العبارة، هل يجوز الأمر والنفي واحد أو لا يجوز، هذا في واحد ماذا يعني؟ يقول المصنف عليه الرحمة المقصود من الواحد هو باعتبار ما من له وجود واحد يكون ملتقى ومجمع لمن؟ للعنوان، هذا بها اللغة المبسطة. معنى الواحد الذي نقصده هنا ما هو؟ هو ذلك الوجود الواحد الذي يكون ملتقا لمن؟ لهذين العنوانين في قبال المتعدد، صار عنده أشياء متعددة وكل واحد له عنوان، يعني كل عنوان ينطبق على على شيء لا ينطبق على الأمر الآخر، هذا مو متعدد. مثل الآن عنوان الصلاة حق واحد يصلي هناك في الغرفة، وعنوان الغصب واحد في بعير مغتصب أرض وجالس فيها يتصرف فيها، عنوانان مستقلان على معنوانين ماذا؟ مستقلين، هذا خارج محل كلامنا أصلا. الآن كلامنا عن وجود واحد خارجا لكن يكون ملتقى لمن؟ لعنواني، واحد يكون مأمور به وواحد ماذا؟ منهي عنه، هذا هو وصلنا بجملة. على هذا الأساس بهذه التقسيمات التي ذكرنا بلا إشكال الواحد الشخصي هم يدخل، لأن الواحد الشخصي ماذا يعني الواحد الشخصي؟ الواحد الشخصي المراد منه أن هذه الحركة الخاصة يصدق عليها صلاة وغصب مثلا، حركة معينة هم هي صلاة، مثل زيد واحد شخصي واضح؟ وعندنا هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو الواحد النوعي أو ما نسميه هنا ما سماه هو الالتقاء بسبب الماهية الكلية تعبيره، اللي احنا الماهية الكلية مثلا مثل الكون الكلي. الكون الكلي عنوان مفهوم عام، لاحظوا ياي، الكون الكلي يعني الكون في هذه الأرض هذا وحركات ليقوم بهذا الإنسان، هذا الكون الكلي نعم يكون محلا لانطباق ماذا؟ لانطباق عنوان الصلاة وعنوان الغصب، لكن بنحو كلي، فيشمل سواء زيد اللي صلي، عام، فلان فلان، لأن عنوان كلي ينطبق على كل من صلى في هذا المكان، في هذا يسموه كون كلي في قبال الواحد الشخص، إنجاز التعبير. لا، مقصودنا ترى الصلاة زيد بهذه الحركات في هذا المكان، واضح؟ وانتار انظر إلى العنوان الكلي، نفس كون، مو كون زيد، لا، الكون الكلي الذي يكون محلا وموضوعا لانطباق عنوان الصلاة وعنوان ماذا؟ الغار، سواء اللي صلى زيد أو عمر أو 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 غيره وما إلى ذلك. واضح هذا التفريق؟ إذن بلا إشكال القسم الأول يقول داخل في محل كلام لأنهم فعل واحد خارجي. الأمر الثاني الكون الكلي إن صح التعبير داخل من؟ في محل كلامنا بلا إشكال ولا ريب. إذن لا نحصر المسألة في الواحد الشخصي، لا لا، حتى في الواحد النوعي أو تعبيرا الواحد الكلي أو ما شئت فحضر. واضح؟ وعلى هذا الأساس يخرج معنى الواحد بالجنس، هل يدخل معنا أو لا يدخل؟ يقول لا يدخل الواحد بالجنس، لا يدخل. لماذا لا يدخل الواحد بالجنس؟ ممثل مثل السجود، السجود جنس، لكن له ماذا؟ له أنواع في الخارج متعددة، لأن ولذلك الله السجود ما هو سجود، له مصاليق متعددة، ولذلك الله جوز لنا بعض مصاليق السجود وحرم علينا بعض المصاليق الأخرى، فهذا كاشف عن أنه الآن مثلا السجود لله مطلوب واجب أصلا أن تسجد لله في الصلاة، ومستحب في حالات الشكر للنعم وما شاكل ذلك، هذا الكيفية السجود المعينة الآن. وعندنا سجود والعياذ بالله لمن؟ للصنم، أو السجود للطواغيت، أو السجود للظلمة، لاحظ، فهذا مستقل ماذا؟ منهي له. صحيح كجنس هذا سجود وهذا سجود، لكن هذا سجود له تعبيرنا فصل يخصه، سجود لله بقيد التذلل والتقرب لله، صار فصل يفصله عن ماذا؟ عن السجود لمن؟ للصنم والعياذ بالله. فعلى هذا الأساس لو جينا لإنسان، هل يجتمع عن إنسان أن يصلي يسجد لله وللصنم؟ نقول غير ممكن، لأن ذلك مستاقين لا يجتمعان، فعلا لا يمكن أن نجعلهم في مورد واحد، لأنه إما أن يسجد لله وإما أن يسجد للصنم والعياذ بالله. إما نقول لا، ممكن يجتمع يسجد هو، لكن ينطبق على عنوان من جهة أنه سجد لله، ومن جهة ينطبق أنه سجود لمن؟ للصنم. نقول لا، صن هذان ليس مورد، ليس فعل واحد، هذان فعلان مستقلان، هذا مثل الاجتماع الموردي اللي خارج محل كلام. إذن الواحد بالجنس بعد ما يدخل إين في بحثنا، لأنه ليس فعل واحد خارجا، بل فعل ماذا؟ لأنه فعل ماذا؟ متعدد. واضح هذا النقطة؟ طبق العبارة. قال حسب الوقت بس. الواحد قال والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا لمن؟ للعنوانين، في مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين، فإن التقاء العنوان الواش مكتوب
العناوين
العناوين هذا، فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتي، أحدهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية. لاحظ مثل فعل زيد الخارجي بما هو فعل خارجي الآن، الحركة الخاصة يصدق عليها قصب ويصدق عليها صلاة لهذا الواحد الشخص يعني. وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية، كأن يكون الكل نفسه مجمعا للعنوانين، مثل الكون الكلي، الكون الكلي في الأرض المغصوبة بغض النظر عن من هو الكائن فيها الآن. لاحظ كالكون الكل الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغاص، وعليه فالمقصود من الواحد في المقام وهما ما هو الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالوحود بالواحد الشخصي، لأن الواحد الشخصي والواحد بتعبير الكون الكلي. وعليه يقول وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، والمراد بهما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا، السجود لله غير السجود للصنم، ولكنهم يدخلان تحت ماهية واحدة، الأصح تحت جنس واحد، السجود جنس واحد أدق شوي، كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل نزاع. واضح؟ لأنه ذلا فعلين وكل له تعبيرنا فصل يفصله عن الآخر وما إلى ذلك، فالسجود لله خارجا غير السجود للصنم ماذا؟ خارجا والعياذ بالله. هذا تمام الكلام أين؟ في معنى الواحد. تعال هذا ما في شيء، المعنى الجواز، ماذا المقصود من الجواز؟ المقصود من الجواز إخواني هو الإمكان، يعني هل يمكن عقلا أن يجتمع في مورد واحد أمر ونهي أو لا يمكن؟ هذا معنى الجواز. ماذا يعني؟ الإمكان العقلي، واضح؟ الذي يقابل الامتناع، يعني معنى هل يمكن، يعني هل، يعني هل، يعني بعبارة أخرى يعني الجواز ماذا؟ هل يجوز، يعني هل يمكن عقلا في قبال الممتنع. وقد يراد منه مثلا معنى آخر، وهو أنه الجواز العقلي المقابح للقبح العقلي. بأي لحاظ؟ الجواز العقلي لما نقول هذا جائز عقلا، يعني ماذا؟ أن العقل يحكم بعدم قبحه، وإذا كان قبيح عقلا يحكم العقل ماذا؟ بامتناعه. فإذا كان هذا ممكن عقلا، الله يفعله أو لا يفعله؟ ممكن أن يفعله لأنه ليس فيه قبح عقلي. وإذا كان مثلا ماذا؟ قبيح عقلا، يفعله الله ولا يفعله؟ مستحيلا يفعله، ممتنع عن الله وقوعا ترى بيان. فممكن يقول على بهذا التحليل يمكن أن نرجع الإمكان نرجع بهذا التحليل، يعني إذا حكم العقل بقبح شيء فإنه سوف يمتنع على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يفعل القبيح. وهذا المعنى يعني الإمكان عدمه، أو بهذا التحليل نرجع الجواز العقل وعدمه إلى الإمكان وعدمه، يعني ممكن بهذا التقريب يمكن يقصد هذا المعنى، لكن بهذا التحليل يعني لنا معنيان، عندنا معنيين، معنى الجواز هو الإمكان العقلي في قبال الامتناع، ومعنى الجواز يعني عدم القبح العقلي في قبال القبح العقلي، اللي ما رد في النتيجة إلى وين؟ إلى الجواز، إلى الإمكان وعدمه. وعندنا معاني أخرى للجواز، مثل الجواز اللي مقابل الوجوب والحرمة، أو جواز يعني معنى الاحتمال، وهذا معاني غير مقصودة. عندنا معنيان، والثاني يرجع إلى من؟ إلى الأول. فعلي إذن معنى الجواز هو الإمكان العقلي. واضح هذا التحليل؟ نقرأ العبارة كلا نبقي يعني. قال الجواز والمقصود منه الجواز العقلي، أي الإمكان المقابل لمن؟ للامتناع، وهو واضح ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي، وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى. والجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب الحرمة الشرعيين، هذا احتمال معنى والجواز معنى الاحتمال، وكلها غير مرادة قطعا. عنونة البحث فقط. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها، فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد وجودان، هل يجوز الأمر اجتماع الأمر والنهي؟ ومعنى ذلك إنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد، مثل ما ثنى الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا العبارة تتضح بهذا المثال، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمور به فقط أو منهي عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعلية فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، الصلاة في الأرض المغصوبة فقط إطاعة لا توجد فيها معصية، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير، لأن لا يمكن الاجتماع والقائل بالجواز لابد كذا، هذا مطلب آخر. طرحت الآن الحمد لله معالم البحث، إن شاء الله في الغد بعد نأتي إلى هذه النقطة وبقية الأبحاث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل